أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع آيات سورة الأنفال. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر الآية. قال: هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة. والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عفوا، هذا يعني الجواب أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. إذا عرف الإنسان ربه ووحده اطمأن قلبه، اطمأن قلبه. وأما الوجل يعني الخوف من زيغ القلب بعد الإيمان. وأورد الآيات التي تدل على ذلك. ثم قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. ونظيره قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والظاهر أن وجه الجمع، والله تعالى أعلم، أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خير الدنيا والآخرة. فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، لما أنه معصوم فلا يدعون إلا إلى خير، كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن الآيات الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببهما: أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيه، والثاني استغفارهم الله. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يدل على خلاف ذلك. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. والجواب من أربعة أوجه: الأول وهو اختيار ابن جرير نقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم مهاجرا فلا أمان، واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر. فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفره. ومعلوم أن الحالة قيد لعاملها وصف لصاحبها، فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا. وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر، كما يشير إليه قوله تعالى: لنذيقهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء. يبقى في مؤمنون يعيشون مع كفار مكة الذين لم يهاجروا بسبب ضعفهم أنهم مستضعفون، هم يستغفرون الله، فبسبب استغفارهم العذاب لا ينزل. لماذا لا ينزل العذاب على الكفار؟ لأن فيهم مؤمنين، يعني المؤمنون أي يعني المؤمنون يعيشون فيما بينهم. وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الآية عليه قوله تعالى: فعقروا الناقة، مع أن العاقر واحد منهم، بدليل قوله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر في مجموعهن، الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر، لأنه لم يجعل القمر في كل سماء قمرا. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، الصادق بخصوص الإنس على الأصح، إذ ليس من الجن رسل. وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادا بعضه بقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، زاعمين أن معنى قوله منهما أي من مجموعهما الصادق بخصوص البحر المال الملح، لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان، فهو قول باطل بنص القرآن العظيم. فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما، حيث قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. يعني ومن كل تستخرجون حلية تلبسونها. فقوله تعالى: ومن كل، نص صريح في إرادة العذب والملح معا، وقوله حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان. وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم، وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي، فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية، كما بينه تعالى بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقوله لو تزيلوا أي لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتصريف المسلمين عليهم، ولكن رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين، كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أنزل الله قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم. فالآية على هذا كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون كفار مكة، وعليه فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محال. فقوله وما كان الله ليعذبهم أي في الدنيا في حالة استغفارهم، وقوله ما لهم ألا يعذبهم الله أي في الآخرة وقد كانوا كفارا في الدنيا. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس. وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا كما فسر به جماعة قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ونحو ذلك من الآية، يدل على بطلان عمل الكافر من أصله كما أوضحه تعالى بقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعل كلتا الدارين غرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها، وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود. الوجه الرابع أن معنى قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، أي وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره. وعلى هذا القول فقوله وما لهم ألا يعذبهم الله في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. أما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله وما لهم ألا يعذبهم الله ناسخ لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فبطلانه ظاهر لأن قوله تعالى وما كان الله معذبهم خبر من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم، والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين. وأظهر هذه الأقوال الأولان منها، يعني الأول والثاني. واضح الكلام ولا؟ ها؟ طيب، قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 10 من الكفار، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فانتفى الوجوب على الواحد أن يصابر 10 إلى إيه؟ إلى أن يصابر 2. والجواب عن هذا أن الأول منسوخ بالثاني كما دل عليه قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وظاهر من عبارة التخفيف أنه نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا في خير منها الأغلب أنه يكون تخفيفا، وإن كان في قد تأتي الخيرية بمعنى الايه المساوي أو الأعظم أو الأثقل، لكن يكون خيرا للايه للمؤمنين حتى ولو كان أثقل، ففيه خير المؤمنين لرفع درجاتهم وزيادة في حسناتهم. طيب، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مطلقا، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم. والجواب من وجهين: الأول أن الولاية المنفية في قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء هي ولاية الميراث، أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا، لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة كما نقله عنهم أبو حيان وابن جبل. والولاية في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد، الولاية المنفية الميراث فقط، وأما الولاية المثبتة فهي النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يبقى نفى ولاية وأثبت ولاية في نفس الآية، في الآية نفسها، يبقى نفى الميراث وأثبت الإيه النصر والتأييد والمؤازرة، فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله ما لكم من ولاية من شيء، فدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر، فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال. هذا الإيه الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم، أن معنى قوله ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال، وعليه فلا إشكال في الآية ولا مانع من تناول الآية للجميع، فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس. والعلم عند الله تعالى. انتهى الكلام عن آيات سورة براء سورة الأنفال. ماشي الحال. طيب قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أعلم أولا أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب على الصحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية العوفية عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واستظهر هذا القول ابن كثير لدلالة سياق القرآن عليه ولأقوال هؤلاء العلماء خلافا لابن جرير. يعني ابن كثير استظهر هذا القول بمعنى ايه، جعله هو القول الظاهر لدلالة القرآن سياق القرآن عليه، ثم لإيه؟ لأقوال هؤلاء العلماء ابن عباس ومجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عدد من العلماء. وهذا الكلام خلاف لما قاله ابن جرير رحمه الله. وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروف بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة، وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها، وهي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والجواب أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم آيات السيف، ومن يقول بعدم النسخ يقول هو مخصص لها، والظاهر أن الصحيح أن الصحيح كونها منسوخة. المحقق الكتاب يقول في دروس الحرم في شهر رمضان سنة 92 92 ايه ها و300 و1000 للهجرة، ها لأن رمضان ليس من أشهر 92 ميلادي، يجب أن يكون هذا واضحا. طيب قرر الشيخ أن الراجح هو عدم النسخ لتأخر النزول هذه السورة، ولأنه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، أي يوم هذا في أي يوم هذا في أي شهر هذا، إلى أن قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وذكرت له قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام إلى آخر الآية، وأن فيها دليلا على بقاء حرمة الأشهر الحرم، فقال نعم، وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. ومثلها قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهي من سورة المائدة أيضا. طيب كما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم لجأوا إلى الطائف، فعمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، وهذا القول هو المشهور عند العلماء. وعليه فقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخ لقوله منها أربعة حرم وقوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام. والمنسوخ من هذه ومن قوله أربعة الحرم هو تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية فقط دون ما تضمن فاه من الخبر، لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا. خلاص يا مشايخ. نعم، توضيح للمسألة. فسيح في الأرض أربعة أشهر، قال إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. قال إن المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الأولى أو من سورة براءة، المقصود بها أو الآية الثانية، المقصود بها الأشهر الأربعة التي أمروا بالسياحة فيها، وليس الأشهر الحرم المقصودة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر. فلذلك يبقى إذن إيه؟ يبقى الأشهر الحرم اللي هي مهلة، إذا انتهت على هذا القول، إذا انتهت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وليس الحرم الايه اللي هي الأشهر الحرم المعهودة المعروفة، إنما أشهر المهلة التي التي بينهم. نعم، أي غير متوالية. طيب، قال وهو قول ابن عباس، وطبعا عليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم المعروفة بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها، وهي إيه؟ أنه الذي يجمع أو الصحيح من هذا أن يقال أنه المسلمون يبقون على حرمة الأشهر الحرم فلا يبدأون غيرهم بالقتال فيه، لكن إذا اعتدي عليهم في الأشهر الحرم لا يجوز أن يقفوا مكتوف الأيدي ويقولون لا نرد الاعتداء علينا لأننا في الأشهر الحرم. واضح الكلام؟ طيب، قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون، هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ونظير هذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لإجماع العلماء على أن كفار أهل الكتاب داخلون فيه. وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لأن العطف يقتضي المغايرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني ومن المشركين، فالعطف يقتضي المغايرة. يبقى إذن الكفار من أهل الكتاب ليسوا مشركين بدليل هذا. وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نفس السورة، وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، اللي هي في سورة البقرة. والعطف يقتضي المغايرة. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضية للخروج من الملة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا، ولذا اعتفاهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. وهذه المغايرة هي التي سوغت العطف، يعني الكفار أو مشركوا العرب كانوا يعبدون الأوثان، منصوب عندهم أصنام يعبدونها، وأما مشركوا أهل الكتاب أو كفار أهل الكتاب فلم يكونوا يشاركوهم في عبادة هذه الأصنام. فلذلك هذا هو وجه المغايرة، هذا وجه الايه المغايرة. طيب، فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. يبقى الشرك الأكبر الذي هم متلبسون به هو عبادة الشيطان وعبادة الأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عبد الشيطان مشرك لعبادة الشيطان، الشرك الأكبر المخلد في النار، كما بينته النصوص القرآنية كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فقوله وإن يدعون إلا شيطانا معناه وما يعبدون إلا شيطانا، لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليه. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقوله تعالى عن خليله إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن، وقوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم الله قتلها أن يقولوا ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام، فلسفة. طيب، فأنتم إذن أحسن من الله، أنزل الله بذلك قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، قال بلى، قال بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر، وإن كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، والعلم عند الله تعالى. اتضح أن الله عز وجل حكم عليهم بالشرك ونفى عنهم الشرك، أو طبعا ليس نفيا وإنما إيه على سبيل أنه عطفهم على المشركين، والعطف يقتضي المغايرة. فالشرك المثبت بالنسبة لهم هو من أنواع الشرك الأكبر المخرجة من الملة، لكن ليس كشرك العرب من عبادة الأوثان، وإنما طاعة الشيطان وطاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عز وجل. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر المذكورة، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ، لأن قولهم انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ بآيات العذر، يعني ناسخ ومنسوخ في الوقت نفسه كما ذكرنا آنفا، والعلم عند الله تعالى. واضح يا مشايخ؟ يبقى انفروا خفافا وثقالا منسوخة بإيه؟ بآيات العذر طبعا، أو آيات العذر مخصصة لعمومها، مخصصة للعموم، مخصصة للعموم، اللي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذروا. منسوخة بهذه أو وهي النسخ نفسه منسوخ بإيه؟ أو هو المنسوخ نفسه ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين. طيب انتهت الآيات المتعلقة بسورة التوبة ولا براءة ولا الفاضحة؟ الثلاثة. فاضحة، لماذا سميت بالفاضحة؟ لأنها فضحت المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم، وبعض جهلة الخطباء سمعته يقول ومنهم من عاهد الله لئن أتانا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال من أصحابه في الظاهر وهم المنافقون لكان الكلام يعني يمكن، لكن من الصحابة وبعدين كان صحابي وتحول إلى منافق فهذا كلام بعيد بعد المشرق من المغرب. واضح يا مشايخ؟ نعم. الحديث لا يصح. نعم. طيب سورة يونس قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى آخر، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى وما نحن بمبعوثين، وقوله وما نحن بمنشرين، وقوله من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر أو إلى غير ذلك من الآيات. يعني يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب يشفعون أين وأنتم لا تؤمنون لا ببعث ولا بنشر ولا بحساب وتنكرونه؟ والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم، وهذا الذي يشغلهم، وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيه. وأنت تعجب لأن الذين يدعون الأموات من المسلمين يرجون نفعها في الدنيا ولا يرجون لها نفعا في الآخرة، يعني هم لا يفكرون في الآخرة أصلا ولا يبغون النفع فيها، وإنما يرجون من أصحاب القبور النفع في الدنيا. فإذا كانوا يقاتلون الكفار ذهبوا إلى أصحاب القبور يستغيثون بهم ويستنصرونهم على أعدائهم. وطبعا الأمثلة موجودة كثيرة، وخاصة في مجتمعنا وأمثاله، أنه من مرض أو مرض له ولد أو يريد أن ولده ينجح يذهب يستغيث بأصحاب القبور أو بعضهم لنيل النجاح أو لسد الفقر الذي عنده إلى غير ذلك، فهم فعلا يرجونهم للنفع الدنيوي، وطبعا هم لا يملكون نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما الذي يملك النفع والضر هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لم يعطي ذلك لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإنما اختص سبحانه وتعالى بتدبير الكون وتصريفه وحده، وأن بيده مقاديد الأمور. وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيها، يعني كأنهم يقولون نرجو شفاعتها في الدنيا، وأما في الآخرة فإن كان فيه آخرة يبقى برضه هيشفعون، إن كان فيه آخرة، لأنهم شاكون فيها، شاكون عندهم شك فيها. قال نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الآية، ويدل له قوله تعالى عن الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن ولئن رجعت إن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط، ويدل له قوله وما أظن الساعة قائمة في الآيتين المذكورتين، وما أظن الساعة قائمة. طبعا أهل العربية يفرقون بين أدوات الشرط، فيقولون إذا لتحقق وقوع الشرط، وأما إن فللاحتمال، للاحتمال، وأما لو فللامتناع. نعم. لا غالبا، غالبا أخذ ذلك من إيه؟ من عموم النصوص، غالبا في الغالب يعني. نعم. طيب. قوله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى، ولم يذكر معه أحدا، ثم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والجواب أن موسى لما دعا أمن هارون على دعائه، والمؤمن والمؤمن أحد الداعين. ها، وهذا الجمع مروي عن أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس، قاله ابن كثير. وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته، لأن تأمينه بمنزلة قراءته. يقول بهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة المأموم قراءة قراءة الإمام على أن قراءة الإمام تكفي المأموم، طبعا على قول المالكية وبعض الحنابلة، ذلك في الجهرية في دون السرية. لماذا؟ لأن المأموم هل يؤمن على قراءة الإمام السرية؟ ها سؤال، هو لا يسمعها فكيف يؤمن عليها؟ أي نعم. وأنتم تعرفون المسألة بالنسبة للمذاهب الأربعة، مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام بالنسبة للمأموم، الأحناف يمنعونها في الجهرية والسرية على السواء. لماذا؟ لأنه لقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والإمام يقرأ سواء كان يجهر أو يسر، فيقف المأموم بالنسبة للأحناف ساكتا لا يتكلم ولا يقرأ أي شيء، يكبر ويقف ساكتا في السرية والجهرية على السواء. واستدلوا أيضا بحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له. المالك أو المالكية ورواية عن أحمد أنه يستمع وينصت في الجهرية وتكفيه قراءة الإمام، وأما في السرية فيجب أن يقرأ. لماذا؟ لأنه لا يسمع. وقالوا السامع كالقارئ، السامع كالقارئ حكمهما واحد. ها؟ فإذا كان الإمام يسر فالمأموم إيه؟ لا يسمع، فكيف يقال إن قراءة الإمام تكفيه؟ فيوجبون عليه القراءة في السرية دون الإيه؟ الجهرية. القول الثالث والأخير قول الإمام الشافعي والشافعية وأهل الظاهر، وقول للإمام أحمد أنه لا بد من القراءة، من قراءة الفاتحة بالذات، والأدلة عليها كثيرة كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ولم يقرأ بها فيها بأم الكتاب فصلاته أو فهي خداج غير تمام، والخداج يعني الناقصة غير تمام. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يقرأ خلفه وهو يصلي إماما فسأل أقرأ ثم أحد خلفي؟ قالوا نعم. قال قلت ما لي أنازع القراءة؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا يعني لا تقرأ خلف إمامك إلا بأم الكتاب فخصص. ثم قالوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا فين؟ ليس خاصا بالصلاة، ليس خاصا بالصلاة. وأحد العلماء المعاصرين أظنه مات رحمة الله عليه، كان يعني ظاهريا ويعلن عن نفسه ويضع في اسمه أنه الظاهري، يقول فبربي أو يقسم يعني إن جعلت قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون في الصلاة فاجعل التي بعدها في الصلاة، يوم يستقيم الكلام وتفهم. قال واذكر ربك في نفسك، يبقى هتقرأ الفاتحة في نفسك. يعني هو يقول يقسم بالله أنك أنت يعني إذا كنت عايز تجعل هذه في الصلاة فاجعل التي بعدها في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك. يبقى إذن مطلوب أن تقرأ في نفسك. وآخذا هذا من أن التابعي الذي حدثه أبو هريرة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، قال له إنا نكون خلف الإمام في الصلاة فكيف نفعل؟ فضربه في رجله أو في يده وقال له اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني لم يعفى من القراءة وإنما يقرأ في نفسه. وطبعا هل يتقدم على الإمام إذا كان ساكتا الإمام ويقرأ الفاتحة أو لا، أو ينتظر حتى ينتهي الإمام من قراءته أو يقرأ مع الإمام؟ الإمام الشوكاني رحمة الله عليه طبعا في الأمور المشكلات إما أن يتوقف فيها وإما أن يجد لها حلا عظيما رحمة الله عليه، فيقول اقرأ بها في نفسك، يعني حرك لسانك مع الإمام وهو يقرأ، فإذا انتهى من قراءته أمنت، فيكون التأمين على القراءتين جميعا. وهذه طبعا وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم وحل للإشكال كله، حتى لا يقع الإنسان في مخالفة التسابق أنه بدأ القراءة قبل الإمام وقال تتبع. بعضهم قال تتبع بها سكتات الإمام، لما يسكت الإمام تبقى أنت تقرأ، وإذا قرأ فأنصت. طب يعني إذا كان ساكت الإمام وأطال في دعاء الاستفتاح وأنا قصرت، الإمام بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والرعاء، أقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، لا قلت سبحانك اللهم وبحمدك بارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وبدأت في قراءة الفاتحة. بس هيبقى بدأت القراءة قبل الإمام، يمكن أن يكون هناك إشكال في هذا، أو قرأت تتبعت السكتات بدأ الإمام في قراءة الآيات وأنا لما أكمل الفاتحة يبقى أقطع وبعدين أخلص وهو يركع، ولا أكمل وهو يقرأ. فالكلام الذي قاله الشوكاني رحمة الله عليه فعلا حل جميل ليس فيه مخالفة من المخالفات. واحد يقول لي مطلوب الإنصات حتى نفقه القراءة، أقول قراءتك وتحريكك لسانك مع الإمام من أهم ما يعينك على التدبر وعدم السرحان وعدم السفر. نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر ذنوبنا. النفس عاش النفس. لا، وإذا كان الإمام يقرأ قراءة كالسنة فلن يختلف النفس. الحمد لله رب العالمين ويقف أو ويقطع ها، فيعني يقرأ آية آية، فستقرأ مع الإمام، ستقرأ مع الإمام ولا يكون هناك اختلاف نفس. نعم تأمين المأموم على الدعاء الذي في الفاتحة، ما هي قراءة الفاتحة كلها دعاء، ما هو الثناء مقدمة للدعاء. لما الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو دون أن يحمد الله ويصلي على رسوله قال عجلها عجلها، فيبقى إذن كأنه الحمد والثناء والتمجيد للرب تبارك وتعالى ها كأنه إيه بين يدي، يعني ثناء بين يدي الدعاء، فكأن الفاتحة كلها دعاء. اللهم صل الله على سيدنا وقالوا السكتة هذه بين قراءة الفاتحة والآية يعني ليست ثابتة، هذه السكتة ليست ثابتة في السنة، وإنما الثابت سكتتان، السكتة الأولى التي يدعو فيها بدعاء الاستفتاح، والثانية قبل أن يركع لكن قصيرة ليست مثل الأولى، قالوا بقدر ما يترد إليه نفسه.
والله بعض الناس يستحسنونها وبعض الناس ينكرونها عليهم.